بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التلقيح الاصطناعي وأقسامه من حيث الحكم الوضعي والحكم التكليفي. تعرضنا لأقسام ستة، طرق ستة، بقي الطريق السابع والثامن. السابع هو أن يحصل اللقاء بين نطفة الزوج وبويضة المرأة الأجنبية خارج الرحم، إن تلقح البويضة بنطفة بويضة مرأة أجنبية بنطفة الزوج، ثم تجعل البويضة الملقحة في رحم الزوجة.
خارج الرحم.
التلقيح خارج الرحم. ثم تجعل وين؟ لا، في رحم زوجته. انتبهوا. تلقح بويضة امرأة أجنبية بنطفة الزوج، ثم تجعل هذه البويضة الملقحة في رحم الزوجة. يعني المشكلة عند الزوجة، الزوجة لا تحمل، بويضتها لا تخص. فالسؤال عن الحكم الوضع التكليفي وعن الحكم الوضعي. أما التكليفي، يعني هل هذا العمل جائز أو لا؟ فيه قولان، قول بالجواز وقول بالعدم. وإن لم يتعرض الخوئي والخميني لهذه الطريقة، لكن الآخرين تعرضوا. فعن البعض القول بالجواز كالسيستاني في بعض استفتاءاته، والتبريزي شيخ جواد، والأراكي شيخ محمد علي، والخامنئي السيد علي، على ما في رسائلهم العلمية العملية. الثاني عدم الجواز، وذهب إليه جمع من الفقهاء المعاصرين كالصافي البلبيقاني وأستاذنا الفاضل الانكرامي والمكارم. والسبحان وبهجت. هذا من حيث الحكم التكليفي. أما الوضعي، فالمولود ينتمي من حيث الأب إلى صاحب النطفة، هذا مما ذكر. وأما من جهة الأم فهو مبني على معنى الأمومة، هل الأم صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم؟ إذا كانت الأم اصطلاحا صاحبة البويضة نعم، فما علاقة الصبي المولود بصاحبة الرحم؟ هذا بعد بحث تعرضنا له. معنى الأمومة صاحبة البويضة فالأجنبية، هذه المولود أمها أمه الأجنبية، فما علاقة المولود ب صاحبة الرحم؟ هنا لبعضهم تحفظات وملاحظات نتركها. الصورة الثامنة، يعني الطريق الثامن، تلقيح بويضة الزوجة بمني الرجل الأجنبي خارج الرحم. ثم تجعل في رحم الزوجة. انتبهوا.
ثم تجعل في رحم زوجتها.
زوجتي. زوجتي. انتبهوا مولانا. المشكل من الرجل. والمرأة تريد أولاد. فكيف الطريقة؟ الزوج يذهب ويأخذ نطفة من الأجنبي، لا منه، من الأجنبي، ويخصب بويضة زوجته بماء رجل أجنبي. بعد التخصيب بارغر يزرعه وين؟ في رحم زوجته. هنا أيضا يقع البحث تكليفا ووضعا. أما التكليف فيه قولان، الأول جواز، هذا الأمر جائز. لماذا؟ لعدم صدق الزنا، وهذا هو رأي السيستاني في بعض فتاواه، وفي بعضها الآخر يقول يجب الاجتناب. فهذا جائز على أحد قولي السيستاني وعلى قول الخامنئي في الأجوبة. والقول الثاني هو عدم الجواز، وهو قول مشهور عند الفقهاء. لنفس الملاكات التي ذكرت قبلاً، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فمن ابتغى وراء ذلك هذا وراء ذلك. أما الحكم الوضعي، هذا الطفل إلى من ينتسب؟ إلى زوجها أو إلى الأجنبي صاحب النطفة أو إلى شخص؟ من ناحية الآب، هذا الطفل هذا المولود ملحق بصاحب المني وهو الأجنبي حسب الفرض، لأن المني منه ولم يسلق عليه الزنا. أما من ناحية الأم فواضح أنه منتسب إلى صاحبة البويضة، التي حملته. لا فرق بين القولين، انتبهوا. الأم من هي؟ سؤال، تذكرون الأم من هي؟ ولدنه. الأم من هي؟ نعم، صاحبة الرحم أو التي تولد. يقول لا فرق هنا، التخصيب بعد التخصيب بين نطفة الأجنبي وبويضة الزوجة أين جعل؟ زوج. فمن الذي أولد المولود؟ زوج. فعلى المبنيين في معنى الأم، الأم ولدنا إلا لا ولد، هي ولد الطفل، إذا هي صاحبة الرحم يقول لا فرق. هذه هي أصول صور التلقيح وطرق صور التلقيح، لكن هناك صور أخرى، يعني صور ثمانية. هناك صور أخرى لم يتعرض لها المؤلف. لماذا؟ يقول لقلة الفتاوى الصريحة الشاملة للحكم التكليفي والوضعي. انت كم دقيقة نفس؟ أما هذا كله تلقيح بين في البشر، الإنسان زوج وزوجة. النوع الثاني التلقيح بين المذكر والمؤنث من الحيوانات. وهذا على قسمين، تارة عن طريق طبيعي، يعني شنو؟ الذكر ينزو على الأنثى، وهذا نعم في البقر، في الخيل، في إلى آخر. هل هذا جائز أو لا؟ شيء يعني عادي. الكلام في التلقيح الاصطناعي، لماذا؟ لتحصيل وامتناء اقتناء النوع الجيد من ذلك الحيوان. به اصلا درخت قریب کذا میگن پیوند اصلاح نجات. هنا لأجل تحصيل على الجيد تلقح الأنثى من الحيوان بما الذكر الجيد. نعم الحكم التكليفي لا إشكال فيه سواء كان بالطريقة الطبيعية أو طريقة غير الطبيعية الصناعية. نعم في خصوص إنزاء الحمار على العتيق يعني فرس النجيب ورد الكراهية، معلوم؟ في إنزاء على الناقة وولدها طفل بعده هذا مكروه، هذا بالنسبة للحكم التكليفي. أما بالنسبة للحكم الوضعي ما معنى الحكم الوضعي هنا؟ يعني إلى من ينتمي؟ لا لا، الحكم التكليفي الوضعي أنه هل يستحق الذي ينزي يقوم بهذه العملية إما الطبيعية أو الصناعية هل يستحق الأجرة أو الأجرة حرام؟ نعم يستحق الأجرة، ما بيشكل. أما الثالث التلقيح بين الذكر والأنثى في النباتات، المحور الثالث، وتعبير الروائي هو التأبير. أبر النخل أي لقحه، هل هذا جائز أو لا؟ نعم، الأصل ما هو؟ لا أصل الله ولي الجواز والإباحة، وله أحكام تعرض لها الشيخ المؤلف في باب التأبير. والنقطة الأخيرة، عندنا فرصة أو لا؟ نعم، والنقطة الأخيرة التلقيح بمعنى التطعيم، واكسن ميجان شي ميجان، ما معنى أولا تطعيم؟ إدخال مادة كالدواء في الجسم توجب مناعة الشخص ضد مرض معين، كما حصل دوز شميغان يكو دوز الدوو، إدخال مادة في البدن لأجل تحصيل المناعة توان الدفاع، لأجل تحصيل المناعة ضد مرض معين كورونا مثلا. المادة هاي المادة تسمى اللقاح، هذه متكونة من جرثومة ميكروب، ميكروب ذلك المرض، لكن بعد قتل الميكروب أو تضعيف الميكروب توجب ذلك المرض في الجسم خفيفا، وهذا يسبب مناعة الجسم، واضح؟ ضعيف شده شو ميزنه که بدن چیکار کنه؟ ده حالت به خودش بگیره. نعم. جائز أو لا. التلقيح هذا حكمه حكم التداوي، شراب مدري قرص مدري كبسولات تداوي، فيكون جائزا بحسب الأصل الأولي، وحكمه الإباحة. لكن قد تطرأ على هذا النوع من التلقيح أحكام أخرى كالوجوب، تنكرون للقضاء عليه، قد يكون التلقيح واجب لحفظ الأمة من الانهيار من المرض، وقد يكون له حكم آخر وأحكام أخرى. هذه هي خلاصة ما أردنا أن نوضحه في الفقه من التلقيح الاصطناعي بأقسامه وطرقه الثمانية، وبالفتاوى التي ذكرت من الجواز وعدم الجواز، وبالأحكام الوضعية التي تعرضنا لها، ثم دخلنا في التلقيح الاصطناعي في الحيوانات، ثم التلقيح الاصطناعي في النباتات، ثم التلقيح بمعنى التطعيم. تعرضنا لكلها وفرغنا منها، وإن شاء الله بعد في الفرصة الثانية نبدأ بموضوع آخر، والحمد لله رب العالمين.